أنت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه لمن يقدر عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رواه الترمذي وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. النكاح مشروع، جاءت شرعيته في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته. هو تارة يكون واجبا وأخرى يكون مندوبا، فيكون واجبا إذا خشي العبد على نفسه الوقوع في الفاحشة، فإنه إذا كان يقدر على مؤنة النكاح وجب عليه أن يتزوج لئلا يقع في الحرام، ويكون مندوبا فيما سوى ذلك إذا لم يخف على نفسه. ثمرات النكاح أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد. إذا تزوج الإنسان وهو من أهل التقوى غض بصره عن المحارم واقتصر على زوجته وقضى حاجته، وأحسن للفرد فلا يقع في جريمة الزنا، وقد أغناه الله عز وجل بزوجة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، ومن ثمراتها أيضا النسل، كثرة النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم. يوم القيامة، فمن لم يستطع، ليس لديه قدرة مالية، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، وهو الصوم، صوم التطوع، حيث قال: ومن لم يستطع، الباءة بمعنى القدرة المادية والمعنوية، بل هنا المراد به القدرة المادية، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يكثر من الصيام والصوم، يضعف الشهوة عند الإنسان بخلاف الشبع، فإنه يهيئ الشهوة على الإنسان. وفي هذا الحديث فعليه بالصوم دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى بالعادة السرية التي يفعلها بعض الشباب، وهي فعل منكر وفيها من الآثار تترتب عليها آثار سيئة على صحة الإنسان وعلى العبث وعلى تهييج الشهوة، فلا يجوز الاستمناء، لأن الله عز وجل لما أباح الزواج والوقع بملك اليمين قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء لا يجوز، وإن قال بجوازه بعض الناس إلا أنه لا يملك دليلا على القول بالجواز، ولا يحقق مصلحة من استمنى بيده. والواجب حسن النية والقصد في الزواج ليغض بصره ويحسن فرجه ويتسبب في النسل الذي يعمر الأرض بطاعة الله عز وجل، ويكون سبب في تكثير هذه الأمة امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا.
التبتل معناه ترك الزواج والانقطاع إلى العبادة، هذا يسمى تبتل، وهو غير مشروع لهذه الأمة أبدا، وإنما المشروع ضده وهو الزواج. لذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذين شددوا على أنفسهم، منهم من قال يصلي ولا ينام، ومنهم من قال يصوم ولا يفطر، ومنهم من قال لا يتزوج النساء، ومنهم من قال لا يأكل اللحم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأدى التبتل رغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام، وهو لا يجوز لحال من الأحوال.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم القيامة، رواه أحمد. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم، رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم والترمذي وصححه.
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الأسباب الداعية إلى نكاح المرأة، فذكر خمسا: الودود، الودود أي التي تلد وهي تعرف بأمهاتها، بأخواتها وأمها وأخالاتها وعماتها الذين تمت إليهم بصلة، وإلا فالإنسان يتزوج وهو لا يعرف، فبأي شيء يعرف؟ يعرف بالنظر إلى طيبات المرأة التي يريد أن يخطبها، ثم يتزوج. وهذا مقصد حسن، كونها تلد، فالولادة تعتبر في حق الرجال والنساء كمان، وفي حق الباري سبحانه وتعالى نقص، لذا نزه نفسه عز وجل عن الصاحبة والولد فقال: لم يلد ولم يولد، بل وهي في حق الناس تعتبر كمال، والعقم يعتبر نقص، والله سبحانه وتعالى بيده الأمور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجمع للرجل بين البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له، فالأمر بيد الله، وعلى الإنسان يتسبب ويأخذ بالأسباب النافعة. وهكذا يدعو الرجل إلى خطبة المرأة المال والحسب، كونها يعني نسيبة من أهل بيت لهم شرف ولهم نسب معروف، ولدينها للمال والجمال والنسب والدين، يعني هذه الأشياء تبعث على خطبة المرأة. فأما ذات الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم رقب في خطبتها ونكاحها، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا دعاء تقوله العرب ولا تقصد المعنى منه، أي لصقت يدك بالتراب، دعاء عليه بالفقر. وأما المال والحسب إن توفر مع الدين فذاك، وإن لم يتوفر إذا لم يتوفر فلا يمنع الإنسان أن يتزوج بغير ذات المال وذات الحسب وذات الجمال. فإذا كان الجمال معه طرح للدين فلا خير فيه، أو مال وهي ليست من أهل الدين فلا خير فيها، ف فمن جمع الله له هذه الأوصاف في المرأة جمالا ومالا حسبا ودينا فهي نعمة كبرى، ومن توفر له البعض كفى، وأما الدين فهو شرط أساسي أن المسلم لا يتزوج إلا امرأة ذات دين من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة والصوم وقائمة بأركان الإسلام والإيمان والإحسان.
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوه، فقال أنت أخي في دين الله، في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. رواه البخاري هكذا مرسلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. مختصر من مسلم.
نعم، المرأة المخطوبة لا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإذا كانت صغيرة ولها أب دون البلوغ ولها أب فإنه يجوز أن يقبل الخطبة ويزوجها، لأنه ليس لها اختيار ولا يعتبر لها رضا ولا عدم الرضا، لأنها ليست عاقلة مكلفة. فأبوها فقط هو الذي إذا رأى لها المصلحة كما فعل أبو بكر حيث زوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، فذاك جائز، وأما غيره فلا، لا يزوجها حتى تبلغ تملك رشدها كالإخوان والعصبة. وأما البالغة فلا تخلو إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، أي قد تزوجت. فإذا كانت بكرا وخطبت إلى ولي أمرها فرضاها إذا علمت أن تسكت، رضاها سماتها، إذا سكتت قبل ولي أمرها خطبة الخاطب، وإن رفضت فلا يجوز له أن يجبرها سواء كان أبا أو كان دون الأب، لا يجوز لأحد أن يجبر ابنته على شخص معين. وإن كانت ثيبا فهي تعرب عن نفسها، تصرح إن رضيته قالت رضيت، وإن لم ترضى قالت لا أرضى، والقول قولها، ولا يجبر لا الأب ولا غيره المرأة البالغة سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا، لا يجبرها على شخص معين. ومن فعل ذلك فإن الحاكم الشرعي يرد نكاحه وخطوة الخاطب حتى ولو قد عقد له عليها، فإن عقده يفسخ. والتي تزوج دون البلوغ إذا بلغت فهي بالخيار، إن أحبت أن تمضي مع زوجها الذي تزوجها وهي دون البلوغ لا يعتبر رضاها فأبت، وإن كرهته فلها الفسخ، وعلى من أخذ الصداق أن يعيده إلى صاحبه.
سن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم الصلاة خلف من يقنط في صلاة الفجر؟
يصلي وراءه ولا يترك الجماعة.
من ليبيا أيضا يقول: 6 إخوة توفي السادس وهو أعزب قبل تقسيم الميراث، فأين يصرف نصيبه؟
في ورثته، في ورثته كإخوته، فإن كان في له أولاد في أولاده قبل الإخوة. نعم.
أيضا من ليبيا يقول: نحن في بلد لا يوجد فيه علماء، هل يشترط في طلب العلم رضا الوالدين؟
العلم الذي هو فريضة لا يشترط فيه رضا الوالدين، الذي هو فقه الدين، ما يشرح الشاب لوالديه بأن الله خلقه العبادة والعبادة لا تصح إلا بعلم، فلا بد أن يطلب العلم، فهو أهم من المأكل والمشرب.
يقول السائل: حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء والنوم قبله، هل يفهم منه نهي التحريم أو نهي الكراهة؟
الذي يظهر نهي الكراهة، لأنه يفضي إلى تضيع فريضة الفجر، وقد سهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء مع أبي بكر في قضايا تهم الجميع، قضايا الإسلام والمسلمين، فإذا كان السهر في ذلك فلا حرج، هو جائز بشرط أن يعتدلوا فيه، لا تضيع عليهم صلاة الفجر ولا تضيع عليهم صلاة آخر الليل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج بعد العشاء ويضرب الساعين الذين يسمرون، يضربهم بالدرة ويقول لهم: أسهرا أول الليل ونوما آخره؟ ينكر عليهم ذلك. فالسهر الذي يفضي إلى ضياع صلاة الفجر محرم، والذي لا يفضي إلى ذلك ولكن قد يؤثر على الإنسان في وظائف النهار فإنه يكره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت في السنة عندما يتكلم الرجل بكلام فيتعجب منه السامع فيقول سبحان الله فيرد عليه القائل بقوله وبحمده؟
الذكر عند الكلام ما أحفظ أنا فيه شيء، لكن ذكر الله على الإطلاق، يذكر الله عز وجل في خلوته وفي ملأ وفي كل مناسبة من المناسبات يذكر الله ليكون من الذاكرين.
سائر من ليبيا يقول: شخص وجد قطعة ذهب تساوي مبلغا معينا، فماذا يفعل بها؟
يعرفها، يعلن عنها في المجامع، لا سيما في الأماكن التي وجدها فيها سنة كاملة، ولا يتصرف فيها إلا بعد سنة.
سائل من الإمارات يقول: من هم الحداثيون؟
الحداثيون معروفون، الذين تركوا الشعر العربي الموزون والمقفى واخترعوا أساليب للشعر لا تخضع لقواعد العرب ولا لطريقة الشعراء، وزادوا أكثر من ذلك أنهم يتلاعبون بالأحكام الشرعية ويتعرضون لحد الله تبارك وتعالى، فهم أهل أبث وليس من أمن من الشعراء في شيء، لهم طريقة سيئة فيما يسمونه بالشعر الحر. فالحذر من طرائقهم، ومن أراد أن يتعاطى الشعر فعليه أن يسير على نهج العرب وعلى نهج الشعراء الإسلاميين.
سائل من ليبيا يقول: فتاة ذهبت لزيارة صديقتها فوجدت عندهم وليمة مناسبة فأكلت معهم، فتبين لها أنها دعوة لحفل عيد ميلاد، فما حكم ذلك؟
لا تدري، لو أنها تدري ما أجابت.
السؤال الأخير يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، هل يعني فيه النهي عن الزواج بالعقيم التي لا تلد؟
كما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له من جمال المرأة ولكنها عقيم، فأشار إليه ألا يتزوجها. وقد يكون للرجل يعني زوجة أو زوجات من أهل الولادة وأخرى عقيم، لا يكره في حقه أن يتزوجها، إنما الاقتصار على العقيم وترك الولود هذا هو الذي يعتبر مكروها ومخالف لوصية النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه لمن يقدر عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رواه الترمذي وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. النكاح مشروع، جاءت شرعيته في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته، وهو تارة يكون واجبا وأخرى يكون مندوبا. ويكون واجبا إذا خشي العبد على نفسه الوقوع في الفاحشة، فإنه إذا كان يقدر على مؤنة النكاح وجب عليه أن يتزوج لئلا يقع في الحرام، ويكون مندوبا فيما سوى ذلك إذا لم يخف على نفسه. ثمرات النكاح أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إذا تزوج الإنسان وهو من أهل التقوى غض بصره عن المحارم واقتصر على زوجته وقضى حاجته وأحسن لفرد فلا يقع في جريمة الزنا، وقد أغناه الله عز وجل بزوجة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، ومن ثمراتها أيضا النسل، كثرة النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الوليد الودود فإني مكاثر بكم الأمم. يوم القيامة، فمن لم يستطع، ليس لديه قدرة مالية، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، وهو الصوم، صوم التطوع، حيث قال: ومن لم يستطع، الباء بمعنى القدرة المادية والمعنوية، بل هنا المراد به القدرة المادية، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يكثر من الصيام والصوم، يضعف الشهوة عند الإنسان بخلاف الشبع، فإنه يهيئ الشهوة على الإنسان. وفي هذا الحديث فعليه بالصوم دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى بالعادة السرية التي يفعلها بعض الشباب، وهي فعل منكر، وفيها من الآثار، تترتب عليها آثار سيئة على صحة الإنسان وعلى العبث وعلى تهييج الشهوة، فلا يجوز الاستمناء، لأن الله عز وجل لما أباح الزواج والوقع بملك اليمين قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء لا يجوز، وإن قال بجوازه بعض الناس إلا أنه لا يملك دليلا على القول بالجواز، ولا يحقق مصلحة من استمنى بيده. والواجب حسن النية والقصد في الزواج ليغض بصره ويحسن فرجه ويتسبب في النسل الذي يعمر الأرض بطاعة الله عز وجل، ويكون سبب في تكثير هذه الأمة امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا.
التبتل معناه ترك الزواج والانقطاع إلى العبادة، هذا يسمى تبتل، وهو غير مشروع لهذه الأمة أبدا، وإنما المشروع ضده وهو الزواج. لذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذين شددوا على أنفسهم، منهم من قال يصلي ولا ينام، ومنهم من قال يصوم ولا يفطر، ومنهم من قال لا يتزوج النساء، ومنهم من قال لا يأكل اللحم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأدى التبتل رغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام، وهو لا يجوز لحال من الأحوال.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم القيامة، رواه أحمد. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم، رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك، رواه مسلم والترمذي وصححه.
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الأسباب الداعية إلى نكاح المرأة، فذكر خمسا: الودود أي التي تلد، وهي تعرف بأمهاتها، بأخواتها وأمها وأخالاتها وعماتها الذين تمت إليهم بصلة، وإلا فالإنسان يتزوج وهو لا يعرف، فبأي شيء يعرف؟ يعرف بالنظر إلى طيبات المرأة التي يريد أن يخطبها، ثم يتزوج. وهذا مقصد حسن، كونها تلد، فالولادة تعتبر في حق الرجال والنساء كمان، وفي حق الباري سبحانه وتعالى نقص، لذا نزه نفسه عز وجل عن الصاحبة والولد، فقال: لم يلد ولم يولد، بل وهي في حق الناس تعتبر كمال، والعقم يعتبر نقص، والله سبحانه وتعالى بيده الأمور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجمع للرجل بين البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له، فالأمر بيد الله، وعلى الإنسان يتسبب ويأخذ بالأسباب النافعة. وهكذا يدعو الرجل إلى خطبة المرأة المال والحسب، كونها يعني نسيبة من أهل بيت لهم شرف ولهم نسب معروف، ولدينها للمال والجمال والنسب والدين. يعني هذه الأشياء تبعث على خطبة المرأة. فأما ذاك الدين فأن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في خطبتها ونكاحها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين فربت يداك، وهذا دعاء تقوله العرب ولا تقصد المعنى منه، أي لصقت يدك بالتراب، دعاء عليه بالفقر. وأما المال والحسب إن توفر مع الدين فذاك، وإن لم يتوفر إذا لم يتوفر فلا يمنع الإنسان أن يتزوج بغير ذات المال وذات الحسب وذات الجمال. فإذا كان الجمال معه تخلي الدين فلا خير فيه، أو مال وهي ليست من أهل الدين فلا خير فيها. فمن جمع الله له هذه الأوصاف في المرأة جمالا ومالا حسبا ودينا فهي نعمة كبرى، ومن توفر له البعض كفى. وأما الدين فهو شرط أساسي أن المسلم لا يتزوج إلا امرأة ذات دين من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة والصوم وقائمة بأركان الإسلام والإيمان والإحسان.
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوه، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. رواه البخاري هكذا مرسلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتاع يخطبني له، فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. مختصر من مسلم.
نعم، المرأة المخطوبة لا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة. فإذا كانت صغيرة ولها أب دون البلوغ ولها أب فإنه يجوز أن يقبل الخطبة ويزوجها، لأنه ليس لها اختيار ولا يعتبر لها رضا ولا عدم الرضا، لأنها ليست عاقلة مكلفة. فأبوها فقط هو الذي إذا رأى لها المصلحة كما فعل أبو بكر حيث زوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، فذاك جائز. وأما غيره فلا، لا يزوجها حتى تبلغ تملك رشدها كالإخوان والأصبة. وأما البالغة فلا تخلو إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، أي قد تزوجت. فإذا كانت بكرا وخطبت إلى ولي أمرها فرضاها إذا علمت أن تسكت، رضاها سماتها، إذا سكتت قبل ولي أمرها خطبة القاتل، وإن رفضت فلا يجوز له أن يجبرها سواء كان أبا أو كان دون الأب، لا يجوز لأحد أن يجبر ابنته على شخص معين. وإن كانت ثيبا فهي تعرب عن نفسها، تصرح إن رضيته قالت رضيت، وإن لم ترضى قالت لا أرضى، والقول قولها، ولا يجبر لا الأب ولا غيره المرأة البالغة سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا، لا يجبرها على شخص معين. ومن فعل ذلك فإن الحاكم الشرعي يرد نكاحه وخطوة الخاطب حتى ولو قد عقد له عليها، فإن عقده يفسخ. والتي تزوج دون البلوغ إذا بلغت فهي بالخيار، إن أحبت أن تمضي مع زوجها الذي تزوجها وهي دون البلوغ لا يعتبر رضاها فأبت، وإن كرهته فلها الفسخ، وعلى من أخذ الصداق أن يعيده إلى صاحبه.
أحسن الله إليكم سائل من ليبيا يقول ما حكم الصلاة خلف من يقنط في صلاة الفجر؟
يصلي وراءه ولا يترك الجماعة.
من ليبيا أيضا يقول 6 إخوة توفي السادس وهو أعزب قبل تقسيم الميراث، فأين يصرف نصيبه؟
في ورثته، في ورثته كإخوته، فإن كان في له أولاد في أولاده قبل الإخوة. نعم.
أيضا من ليبيا يقول نحن في بلد لا يوجد فيه علماء، هل يشترط في طلب العلم رضا الوالدين؟
العلم الذي هو فريضة ولا يشترط في رضا الوالدين، الذي هو فقه الدين ما يشرح الشاب لوالديه بأن الله خلقه العبادة والعبادة لا تصح إلا بعلم، فلا بد أن يطلب العلم، فهو أهم من المأكل والمشرب.
يقول السائل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء والنوم قبله، هل يفهم منه نهي التحريم أو نهي الكراهة؟
الذي يظهر نهي الكراهة لأنه يفضي إلى تضييع فريضة الفجر، وقد سهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء مع أبي بكر في قضايا تهم الجميع، قضايا الإسلام والمسلمين، فإذا كان السهر في ذلك فلا حرج وهو جائز، بشرط أن يعتدلوا فيه، لا تضيع عليهم صلاة الفجر ولا تضيع عليهم صلاة آخر الليل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج بعد العشاء ويضرب الساعرين الذين يسمرون، يضربهم بالدرة ويقول لهم أسهرا أول الليل ونوما آخره، ينكر عليهم ذلك. فالسهر الذي يفضي إلى ضياع صلاة الفجر محرم، والذي لا يفضي إلى ذلك ولكن قد يؤثر على الإنسان في وظائف النهار فإنه يكره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ثبت في السنة عندما يتكلم الرجل بكلام فيتعجب منه السامع فيقول سبحان الله فيرد عليه القائل بقوله وبحمده؟
الذكر عند الكلام ما أحفظ أنا فيه شيء، لكن ذكر الله على الإطلاق يذكر الله عز وجل في خلوته وفي ملأ وفي كل مناسبة من المناسبات يذكر الله ليكون من الذاكرين.
سائر من ليبيا يقول: شخص وجد قطعة ذهب تساوي مبلغا معينا فماذا يفعل بها؟
يعرفها، يعلن عنها في المجامع لا سيما في الأماكن التي وجدها فيها سنة كاملة ولا يتصرف فيها إلا بعد سنة.
سائل من الإمارات يقول: من هم الحداثيون؟
الحداثيون معروفون الذين تركوا الشعر العربي الموزون والمقفى واخترعوا أساليب للشعر لا تخضع لقواعد العرب ولا لطريقة الشعراء، وزادوا أكثر من ذلك أنهم يتلاعبون بالأحكام الشرعية ويتعرضون لحد الله تبارك وتعالى، فهم أهل أبد وليس من أمن من الشعراء في شيء، لهم طريقة سيئة فيما يسمونه بالشعر الحر، فالحذر من طرائقهم. ومن أراد أن يتعاطى الشعر فعليه أن يسير على نهج العرب وعلى نهج الشعراء الإسلاميين.
سائل من ليبيا يقول: فتاة ذهبت لزيارة صديقتها فوجدت عندهم وليمة مناسبة فأكلت معهم، فتبين لها أنها دعوة لحفل عيد الميلاد، فما حكم ذلك؟
لا تدري، لو أنها تدري ما أجابت.
السؤال الأخير يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، هل يعني فيه النهي عن الزواج بالعقيم التي لا تلد؟
كما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له من جمال المرأة ولكنها عقيم، فأشار إليه ألا يتزوجها، وقد يكون للرجل يعني زوجة أو زوجات من أهل الولادة وأخرى عقيم، لا يكره في حقه أن يتزوجها، إنما الاقتصار على العقيم وترك الولود هذا هو الذي يعتبر مكروها ومخالف لوصية النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.